هو مش فاهم مش عايزه فده خلاص اهو عمال يزعق في لحيتك قدام الناس خلاص بقى.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على غدير الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام ما زلنا مع السيره النبويه وهذه السيره العطره للنبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منها وننظر في الفوائد والفرائض التي تجتمع في هذه السيره النبويه العظيمه. ماشي ربنا يجزيك خير. تفضل. نحن على موعد مع غزوة أخرى. هذه غزوة كانت سببا في الفتح وكانت سببا في ارتفاع أسهم المؤمنين ودخول الناس في دين الله أفواجا بعدها. هذه الغزوة التي أحكموا فيها الحصار على المدينة أحكاما عظيما، يعني جعلوا مسألة الحصار محكما حتى يعني أن أهل الإيمان تزلزلوا وارتجفت فيهم الأرض واهتزت بهم أركانهم وحسبوا أن الله تركهم لأعدائهم، وإن الله كان يرتب لنصرهم ولرفعتهم ولتمكينهم ولقوتهم. هذه الغزوة هي غزوة الأحزاب. الأحزاب يعني سبقها غزو دومة الجندل، كل سلام يعني حصرها إلى آخر العام ولم يلقى كيدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شرع اليهود في التآمر من جديد على المسلمين، وأخذوا يعدون العدة لتهيئة الضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها. خرج 20 رجلا من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويوالونهم عليه ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم. ثم خرج هذا الوفد إلى غطفان فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشا فاستجابوا لذلك، وفعلا خرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة وقائدهم أبو سفيان في 4000 ووفاهم بني سليم بمر الظهران. وخرجت من الشرق قبائل غطفان بنو فزارة يقودهم عيينة بن حصن، وبنو مرة يقودهم الحارث بن عوف، وبنو أشجع يقودهم مسعر بن رخيلة، كما خرجت بنو أسد وغيرها. وكل ذلك
نعم اجتمع كلهم على الإسلام. تفضل.
قال واتجهوا نحو مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واجتمع للمشركين 10,000 مقاتل، وقام المسلمون بجد، وسارع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى عقد مجلس استشاري أعلى، فأشار عليه سلمان رضي الله عنه وأرضاه بالخندق، فرآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خطة حكيمة، وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يده مع أيديهم في ذلك، وهو يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وهم يقولون
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة،
اللهم لا عيش
إلا عيش الآخرة،
إلا عيش، اللهم لا عيش إلا عيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، ويقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى رغبوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. ثم قال يمد بها صوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في رواية.
جزاكم الله خير. إذن عندنا هذه الغزوة وهي غزوة عظيمة جدا وغزوة فيها فوائد لو جلسنا سنين لن ننتهي منها، وهذه الغزوة كانت تهيئة لتمكين المؤمنين وأراد الله بها إخراج المعادن الحسنة الطيبة من المعادن الخبيثة الخسيسة المنافقة. وهذه الغزوة يعني هي بمثابة النصر الأعظم لأهل الإيمان، لأن أهل الكفر قد جاءوا بخيلهم ورجلهم وقوتهم وعدتهم واعتادهم وشياطينهم كانوا معهم، كل ذلك لاستئصال شأفة المسلمين. المشركون عندما علموا بنص أو علموا بما فعل المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كأنهم طمعوا في ذلك وطمعوا في النبي صلى الله عليه وسلم، فألبوا العرب عليهم فذهبوا إلى قريش، وأول من سارع في الاستجابة قريش، أول من سارع في الاستجابة قريش، فاستجابوا وخرج أسام في 4000، ثم بعد ذلك غطفان، ثم بنو مرة وبنو سليم، كل هؤلاء اجتمعوا كاجتماع رجل واحد في الذهاب إلى المدينة ومحاصرة المدينة. وأهل واليهود كانوا قد وعدوهم أنهم سينصرونهم وأنهم سيضربون النبي صلى الله عليه وسلم في مقتل مع أصحابه في المدينة، وتعلمون أنهم كان لهم معاهدات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خانوا العهد. وجاء أبو سفيان زاهيا بمن معه من كثرة كثيرة من أهل الكفر، واجتمعوا واجتمعت كلمتهم على استئصال شأفة المسلمين وأحكموا الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة واستشارهم، وكما تعلمون هذا أصل على الوجوب مع أن الوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشارهم فأشاروا عليه، وأشار سلمان عليه رضوان الله أشار عليه بالخندق، فاستمنح النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشورة وأمرهم بالشروع في الحفر الخندق، لأن العرب ما كانوا يفقهون ذلك، ما كانوا يعرفونه. ولذلك لما جاء أبو سفيان مع جنده نظر إلى الخندق يعني أصابهم الذهول والاندهاش، كيف يكون ذلك في هذا الباب، وكيف فعلوا ذلك، وكيف يعني وصل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. وهذه فضل المشورة، لذلك تعلم وسنأتي إن شاء الله الكلام عليه، قال وشاورهم في الأمر، معناه ينزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك يعني تمسكوا بالحصار، وكان القتال عندهم غير وارد، كانوا يرمون بالنبل، ولذلك أصابوا معاذ بن جبل، سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه في أكحله، رماه رجل من أهل الكفر. وأيضا حدثت يعني جعلوا جسرا من خشب على الخندق، وحدث مناوشات ورمي فقط تراشق، ما كان قتال، حتى جاء عمرو بن ود وطلب النزال، فنزل له علي بن أبي طالب هذا السيف البطال، شجاع القريشيين، شجاع بني المطلب، فقام علي بن أبي طالب وخدعه. الرجل كان عنده قريب من 120 سنة أو قريب من هذا السن، وكان رجلا فحلا، وكان الجبال تتهدهد أمامه، يرتجفون الجميع منه. يقال وقلنا بأن السير أنت لا تبحث، لا تبحث على سنين في التخفيف. الحاصل لما التقى علي بن أبي طالب مع عمرو بن ود يعني وسلم، جاء غبار فغطاهما، فدعا النبي وسلم أن أبقي لنا عليا فقد قبضت حمزة، اللهم أبقي لنا عليا، أو شيء من ذلك من الدعاء، ولا أراه صحيحا، لكن هو علي بن أبي طالب تزاكى في القتال، لذلك لابد الإنسان ألا يكون الأمر بسيفه فقط. وده اللي كان عند عنتر بن شداد، وحتى عند أيضا المهلهل الزير، كل هؤلاء كانوا يعني فرسان في ساحة الوغى، لهم لهم من القوة، قوة الجثمان، لكن أيضا كان لهم من الذكاء والفطنة، العقل في هذا الباب، لأن العقل هو السيف البطال حقا. فعلي بن أبي طالب كان عاقلا وكان ذكيا لبيبا. أول ما نزل عمرو بن ود قال من أنت؟ قال علي بن أبي طالب، قال اذهب يا بني، ما أريد أن أسيل دمك فأنت يعني كأبنائي، اذهب يا بني ما أريد. قال والله وأنا أريد أن أسيل دمك أنت. استفزوا في الكلام، فقال كلاما عجيبا علي بن أبي طالب، قال أنا ما جئت إلا لنازل رجلا واحدا. قال ذلك طبعا الرجل عنده كبر، مين اللي ممكن ينزل معه؟ فهو التفت فعجل عليه بالضرب، أظن لو لم يفعل ذلك كانت المسألة تكون أصعب مما تكون. فأول ما التفت ضربه بالسيف فقتله، فكبر المسلمون تكبيرا عظيما، وكانت خيبة على أهل أهل الكفر، ثم بعد ذلك كان مكانا من نقض العهد من اليهود وخيانة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التي أصابت أهل الإيمان في مقتل، أصابت أهل الإيمان في مقتل في هذا الباب، لأنهم بنو قريظة تعلمون أنهم خانوا العهد. ولذلك سعد معاذ قال: اللهم إن كنت أبقيت حربا للنبي مع قريش فأبقيني له، أنا سيفي يكون مع سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت قد قطعت الحرب بينهما اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. وبنو قريظة تعلمون الخيانة كانت عظيمة من بني قريظة، الخيانة كانت عظيمة من بني قريظة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، يتألف اليهود يقول: لو تعطوهم كذا وكذا من التمر. قال سعد معاذ سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما كانوا يأملون ذلك ونحن في الجاهلية؟ أما بعد ما أعزنا الله الإسلام بالإسلام نفع ذلك؟ لا والله ولا تمر واحد. يعني قال اليهود كما قلت، اليهود كانوا يملكون في الداخل وهؤلاء حاصروا في الخارج، وكان بينهم اتفاق على يعني على المناصرة، فكان ما كان من كيد الله جل وعلا. يعني نعيم بن مسعود أسلم، ولما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أفعل؟ قال: خذل القوم عنا، فقط خذل القوم عنا. أمور كثيرة سنتكلم عنها في هذا الباب. رجل يسلم واحد ويستخدم الله هذا الاستخدام، وحقيقة الأمر لابد أن نعتمد نحن على شيء واحد، وهو ما قاله القرآن، لأن ما في ولا حديث سند صحيح أن عروة أن نعيم فعل ذلك بأبي سفيان ومن معه، لكن نقول قد، لأن الله تعالى يعني لا يعلم جنود ربك إلا هو، لكن هو أرسل عليهم ريحا أرجفتهم وزلزلتهم. فيعني كان الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم فقط من أجل بناء الأمة الإسلامية، الحصار فقط كان له هدف واحد والله تعالى عنه، وهدف أخر لا نعلمه، الحكم كثيرة عند الله، له حكم وشؤون في عباده، لكن كان الهدف الأسمى في هذا الباب بناء الأمة الإسلامية بناء صحيح، غربلة ليظهر أهل النفاق ويظهر أهل الإخلاص والصدق، وأيضا يعني المسألة تأتي بالمعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم الفرحة بالنصر، ثم بعد ذلك تأسيس على البشارات التي تأتي من المعجزات. يعني في الحوالك بشارات أعظم ما تكون من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحوالك، لأن ولذلك المنافقون يعني استهزأوا بهذه البشارات، قالوا: أحدنا لا يقضي حاجته خاليا ومحمد يبشرنا بكنوز كسرى وقصر، ويستهزئون. لأن هؤلاء وش قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذه مشكلة كبيرة على المنافقين، ولأنهم في داخل الصف، في داخل الصف، ويزلزلون أهل الإيمان، لأن الله قال عن أهل الإيمان: وفيكم سمعون لهم، فيكم سمعون لهم. لكن الله تعالى رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وبعد ذلك فتح الله بني قريظة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما ردهم الله جل وعلا كما وصف في كتابه: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وهكذا فعل الله مع أهل الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: الآن نغزوهم ولا يغزون، الآن نغزوهم ولا يغزون. هناك فوائد كثيرة، لأن أنا الوقت عندي ضيق وسامحوني، لكن لا نضيع الفائدة بإذن الله تعالى. أول الفوائد في هذه الغزوة المباركة، وهذه إن شاء الله يمكن تطول معنا لمسائل كثيرة تحويها، أول غزوة غدر اليهود وهم أعداء الإسلام حقا. لا تذهب يمينا ولا يسارا ولا تحسب بالابتسامات أو بالمعونات، فاعلم أنهم أعداء الله جل في علاه، فكيف يكونون لكم أحبابا؟ كيف يكونون لكم أصدقاء؟ وكيف تقولون على دين يجمع هذه الأديان؟ من يقول بذلك؟ وهؤلاء القوم هم أعداء الله جل في علاه حقا وصدقا. هؤلاء القوم الذين وصف الله بالنقص، هؤلاء القوم هم الذين اتهموا الأنبياء بالقتل وشرب الخمر وبالزنا، هؤلاء الذين حاربوا دين الله جل في علاه، هؤلاء الذين دمروا دين النصارى، هؤلاء هم الذين يعني أرادوا تدمير الإسلام، وما زالوا لا يزالون يفعلون بذلك. هم قوم أهل غدر، غدروا بالنبي لما أتوا به، قام الرجل قال: لو أحد يريحنا منه يذهب فيصعد إلى أعلى منزلة ويرميه بصخرة فنرتاح منه.
فجاء جبريل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صار سريعا ثم رجع ذلك وأجلاهم. أيضا المرأة التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أي الشاة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الذراع، فملأتها سما حتى تكلمت الذراع في المعجزة وقالت إني مسمومة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأكل، قربها من فمه، قالت إني مسمومة. البراء بن عوره أكل مات في وقتها، يعني بعد يوم مات، فقتل المرأة النبي صلى الله عليه وسلم به قصاصا. فقالوا لها ما فعلت؟ قال نعم عمدا فعلنا، قلنا لو كان، وقالت للنبي تصريحا لو كنت نبيا إن الله سيبين لك ذلك وسيحميك، وإن كنت غير نبي ارتحنا منك. طب هو أظهر ظهر أنه نبي، آمنوا، آمنت، استدت كفرا، ما الذي يحدث؟ ما هذا؟ قالت إذا يعني لو كنت نبي الله سيحميك منه، سيحميك، سيحفظك منه، وحفظه الله جل فعلا، لكنها ما أسلمت. ها؟ ها؟ وهو سبحانه رب العظيم، هذا هو، نعم، لأنه ما في، لأنه قال هو قال والله هو. وذلك الله تعالى قال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، بل والله أشد من إيش؟ معرفة أبنائه. هو اليهود، اليهود ملعون، شيء ملعون، أصابته لعنة الله جل في علاه، فكيف بمخاللة أمثال هؤلاء؟ قوم يسبون الله ليل النهار، يخادعون الله كما وصف الله تعالى، وهو خادعهم. فالحاصل بأنهم يعني قال له أهو هو، قال هو هو، قال ما تفعل؟ قال عدوته إلى يوم الدين. يا رجل، جاء اثنان الى اثنان منهما الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال اسالك اسئله لا اعلمها الا النبي. فلما سالوه اجابهم، طبعا سالوه على ما الرجل والمراه وما ياكل اهل الجنه، فاجابهم قالوا والله هذا لا يعلمه الا نبي. طب اسلمه؟ قالوا نخشى من يهود، واننا ان موسى اعطانا العهد انه سياتي نبي في اخر الزمان. طبعا النبي هم مستنينه مين؟ الدجال. هو نبيهم حقا الدجال، نبيهم حقا هو الدجال، نبيهم هو الدجال. فغدر اليهود هي أول ما نقف عنده في هذا الباب. غدروا وقلبوا كل العرب عليهم، وقلبوا كل الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المفروض أقرب الناس إليهم من؟ واحد يجيب نادر. أقرب الناس إليهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل الكتاب، ونزل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسلموا، لم يؤمنوا، فألبوا العرب جميعا. وهذا حال أهل الكفر، يتحدون جميعا على الإسلام، يبقى غدر اليهود ولا أمان لهم، وما ولا يأمنهم إلا مغرور، ولا يؤمنهم إلا مغبون. اليهود قوم غدر، هذا حالهم، غدروا بالله وغدروا برسوله وغدروا بالأنبياء وغدروا بكل أهل الإسلام. قتلوا ابن محيصة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت رأيت كيف فعلوا بالمرأة التي اشترت منهم الذهب، وهذا الخبيث القميء منهم الذي قتل الجارية من أجل أوضاح سلاسل أو خواتم فقتلها بهم. فهم قوم أهل غدر، وهم قوم حسد، كما قال الله جل في علاه حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. فقوم فيهم الحسد وفيهم الغدر وفيهم الخيانة، فكيف يؤتمنون؟ كيف يؤتمن يهود؟ كيف؟ والله جل في علاه يصف لنا وقال ولا ينبئك مثله خبير، قال ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. بيّن العداوة. قال الله جل في علاه عن عداوتهم، قال ولا ينبئك مثل خبير، قال وما تخفي صدورهم أكبر. عداوة ضارية، عداوة كعداوة الشيطان، عداوة كعداوة الشيطان. فهم قوم لهم عداوة ولهم أحقاد وحسد على أهل الإسلام، كما قال تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل. فلذلك هم قوم فيهم الغدر والخيانة، يجمعون كل شتات أهل الكفر عداوة للإسلام،
كل شتات أهل الكفر عداوة للإسلام. وهذا ينقلني إلى الفائدة الثانية. طبعا الفائدة الأولى لازم نقف معها طويلا في من يأمنهم أو يأتمنهم. هؤلاء القوم لا يمكن أن يأمنهم إلا من لم يطلع على حال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع على كتاب الله ولم يقرأه. لا يمكن أن يكون بيقرأه. وأيضا لا يقال بأن هناك دين يقبل غير دين الإسلام. من قال بذلك على الناس فقد أدخل عليهم كفرا خفيا. لا يقبل دين مع دين الإسلام. أو كذبوا الله، قولوا بذلك أو كذبوا الله سبحانه وجل في علاه. وش قال الله تعالى؟ ماذا قال الله تعالى؟ قال إن الدين عند الله الإسلام. وقال من يبتغى الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي، أمحو ذلك، يبقى لابد من نحوها، والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يوم الذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، فلا يأتمنهم إلا غير مغبون. هم قوم أهل عداوة وأهل غدر وخيانة. الفائدة الثانية اتحاد أهل الكفر على الإسلام. ما لكم كيف تحكمون؟ لا أما يعني ما أدري، أما تحسبون أن الله جل في علاه يعني قد غفل عن هؤلاء؟ استغفر الله، كلهم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أهل الكفر مع شتات مواردهم، مع شتات أفكارهم، مع شتات دياناتهم، يتحدون على شيء واحد، عداوة الإسلام. قل بقى المتطرفون الوهابيون، وهذا كلام ليس منا، سأبين لك اتحاد الكفر على الإسلام. وأصله انطلاقة من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. أو قال الأمم طبعا مقصود ذلك الأمم الإيش؟ الكافر، الأمم الكافرة. قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، هذا الزمان الذي نتكلم فيه، لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا الذي نعيش فيه الآن، الغثائية امتلأت، وأهل الكفر يتحدون جميعا على الإسلام. على مر التاريخ تعالى الحملات الصليبية التي أتت في دمياط والتي أتت على أهل الإسلام من أيام شجرة الدر وردها بيبرس وقطز، ومن الذي كان معهم؟ ها خلوني يا ابن الحلال، أنا أتكلم الآن اللي كان معهم كأربعة، هم كانوا أخطاي وعز الدين أيبك صح وبيبرس وقطز، هؤلاء اشتركوا في رد الحملات الصليبية. ثم بعد ذلك تأتي الحملات الصليبية مجتمعة على أهل الإسلام، ثم يأتون إلى بقيادة هذا الخبيث المستأسد وهو ليس بأسد بحال الأحوال ريتشارد مع الحملات الصليبية على القدس، ويردها صلاح الدين الأيوبي. ثم بعد ذلك هذا قبله صح؟ يردها صلاح الدين الأيوبي، وبعده سليمان القانوني، اتحاد بلغاريا واتحاد إسبانيا، كل أهل الصليب اتحدوا تحت راية الصليب، وكان اللي بيقود هؤلاء الحملات مسألة دينية. كان الذي يقود هذه الحملات هي إيش؟ البابوات، يعني مسألة دينية محضة، دينية محضة. واليهود أيضا لابد واحد من التلمود يقرأ عليهم التوراة حتى يخرجوا، يعني هم يقاتلون القوم، يقاتلون أهل الإسلام بالدين، والإسلام بيقاتلونهم بإيش؟ بالمسرحيات، بالأفلام، بالتمثيليات. هو ده دين محاربة، وهم يحاربونهم بالدين، هم يحاربونهم بالدين. فاجتمعوا جميعا على أهل الإسلام دينا، وهو اتحاد أهل الكفر على الإسلام إلى يوم الناس هذا. لم يتركوا شردة ولا ردة ولا شذ ولا فذ على شتات ما بينهم، على الاختلافات الكبيرة التي وصفها الله تعالى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن اتحدت كلمتهم على الإسلام. سليمان القانوني كان له معركة هي أعظم المعارك. سليمان القانوني ده حبيبنا، ولذلك سليمان القانوني كهارون الرشيد عندنا، سليمان القانوني أيضا في عصرنا المبارك يعني أخراج، حتى تركيا نفسها يعني سلالة العثمانية على ما يقولون هم اللي أخرجوا له مسلسل كامل اسمه حريم السلطان. حريم السلطان لمين؟ لسليمان القانوني، عشان تعرف النقد ده بتاع ايه. ملوش دعوه غير في النسوان، ملوش دعوه غير بكده. طب اللي ملوش دعوه غير في النسوان هناك، اللي ملوش دعوه غير بالنسوان طيب في هذا الباب، عشان تعرفوا اللي ليه دعوه بالنسوان هو اللي فايز، وهو الرجل، وهو الفح، وهو المسيطر، وهو اللي بيفوز. يا ربي ما فيش واحد قالوا ان هو بتاع نسوان الا وانتصر على كل عدوان وخرب عليهم وخرب على الشيطان. كل واحد بتاع نسوان عمل كده، يبقى حي هلا بكل بتوع نسوان، يبقى دول الرجاله حقا. مش ورديه ورديه دول حقا. الان هارون رشيد ماذا قيل فيه؟ الرقص والغنى والنساء والجواري صح كده؟ في واحد قال ما قال هارون رشيد؟ من هارون رشيد امير المؤمنين بكل عز الاسلام الى نغفور كلب الروم، الامر ما ترى لا بما تسمع. وانظر الاصحاب يقول امطري حيث شئتي سياتيني خراجي، يعني مش عايزين غوص هنا، غوص في اي مكان. ربوع ربوع الاسلام في كل مشارق الارض ومغربها انتشر الاسلام. ولذلك العلماء قالوا في العباسيين لم يقارب، في العباسيين لم يقارب لا 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 عمر بن عزيز احد الا هارون، الا هارون، هارون الرشيد اللي قالوا عليه هارون الرشيد بتاع النسوان. اهو انت خدها بقى على كده، هو الذي خرب وقالوا زي استغفر الله، ما انا خايف اقولها لانه رسموا كاريكاتير بذلك وقالوا ديك البرابر. نعم فعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا عم شوف كل واحد بتاع نسوان عمل ايه. اهو الحسن احصن 1000 امراه سيد شباب اهل الجنه، علي بن ابي طالب وطأ 400 امراه زوج سيده نساء العالمين وقعد حزين. ليه حزين؟ اريد الزواج. وطأ 400 امراه، ده رجل ده لما ذهب ليقسم الغنيمه لخالد بن الوليد طلع مغتسل، وخالد بن الوليد تعب قال ماذا يفعل؟ رأيت الماء يقطر من رأسي. والتاني قال والله لا استعدين عليه رسول الله. ليش؟ خلاص أغل دخل خد السبي ودخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت تبغض عليا، تبغض عليا، لأنه قال له أرأيت ما فعل علي وجدناه كذا والماء يقطر من على رأسي، قال أنت تبغض علي. فصادقه قال له نعم، قال علي له في السبي فوق ذلك من الخمس، يعني السبي دي مش ملكه فقط، ده له فوق ذلك، ده حقه الشرعي. لما تلومون عليه في حق الشرع؟ اهو ده علي بن ابي طالب اسد الاسلام. حمزه نفس الحكايه، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. سليمان القانوني قالوا عليه ذلك حريم السلطان، وهو الذي قد قتلهم شر قتله فين؟ او شر قتله فين؟ في مهاكس معركه ضاريه. قال ما فيش شيء اسمه أسرة، ما في أسرة. أدب أهل الكفر أدبا لم يؤدبه أحد بث. قال ما في شيء اسمه أسرة، وقطع الجسر وهم كانوا مسلسلين وأخذهم قتلهم شر القتل. وسلمان القانوني صاحب النسوان وهو نازل على القبر عشان يأتي الملكان، طيب نزل وأوصى بصندوق ينزل معاه. المفتي قام قال لا، ما في أحد، ده مال الدولة، مال إيش؟ مال بيت مال المسلمين، افتح الصندوق. يفتح الصندوق وجد الصندوق الموصى بأن ينزل معه في قبري كلها فتاوى العلماء، وكاتب أن هذه حجتي عند ربي. صاحب النسوان ما بيتحركش غير إيش؟ بفتوى مش بفتوى الغلمان، فتوى إيش؟ علماء الرحمن. لا يتحرك إلا بفتوى علماء الرحمن أو الرجل، رأيتم؟ في هذا الباب. لكن الشاهد من هذا أهل الكفر لا يتفرقون، وإن تفرقوا يجتمعون عليه على الإسلام، وإن تفرقوا. وده مش من عندي نفسي، هذا كلام من الغيب جاءنا من النبي الأمين. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى عليكم إيش؟ هذا هو، هذا هو. لذلك لابد أن تفهموا هذا الباب، يعني هذه مسألة عظيمة. مغفل متصدر، مغفل مغبون يقول لك طب الشخص هذا ده اتجوز، ده عمال يتجوز، تجوز كتير. طب انت يعني انت الا انت مش قادر
مش قادر هتموت. طب افهم افهم اعمل شيء في هذا الباب. فهو المسألة كلها عداوة أحقاد في القلوب، وحسد هو الذي يحرك الناس. ده أهل الإسلام. أما أهل الكفر كل ده ينحى جانبا، وهم يد واحدة على من؟ على الإسلام. هم يد واحدة على الإسلام. آه طبعا، مش الغرب اللي عايزين يشوهوا أسود الإسلام، ده مش الغرب بس. ما تعال شوف المسلسلات والأفلام اللي بتتعمل، ستعرف كيف تشوي حقا لا الإسلام. يعني ما يطلع رجل، يعني ما يطلع رجل يقول خالد بن الوليد بيقول هذا رجل نفس كلمة. قالوا تعني سؤال، وكل ما يخدش ياخذ غزوة ياخذ امرأة. تفهم ازاي؟ قالوا ذلك على خالد بن الوليد. يعني اخذوا اسد الاسلام واتهموهم بما 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 يكونوا مدحا فيه، فاتهموهم بالذنب في هذا الباب. طب يا عم خلينا نمشي بقى كده. يبقى معنى كده سحر النسوان عالي، كل ما راجل يقترب من نسوان يطلع ينتصر ويبقى اسد وطلع واقف. ده يبقى ده ايه ده دي نعمه النعمه التي عندنا وهن رحمه الله. ده صحيح كده طالما الانتصار بياتي من هذا الباب.
والله
يا شيخ، انا اصيب قلبي وقف عندما حكى لي بعض الناس على ان هو عايزين يدخلون المثليه على الناس بطريقه اعوص مما تكون، ومحملات وبحملات الاثنين وقفوا مع بعض. وهذا الرجل مش عارف هيدخل الاسلام امتى. شيخنا
عاملين اغنيه مثليه مجمعين فيها بقى ناس من جنسيات مختلفه، ما تخافش مننا بس غصب عنك هنوصل لك، وهنوصل جوه بيتك
وحناخد كفر. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أمر عويص. لذلك لابد قراءة السيرة تكون قراءة ممحصة وتكون قراءة متقنة، وأيضا يكون القراءة فيها قراءة للترجمة. فأنت الآن رأيت أهل الكفر أسرع الناس قبولا لدعوة اليهود كان قريش وأبو سفيان معهم ب4000، ثم غطفان، ثم بنو مرة، ثم بنو سليم، واجتمعوا جميعا ب10000 مقاتل يريدون استئصال شافة أهل الإسلام. وفي كل عصر ومثل ترى ذلك. التتار ماذا فعلوا؟ اجتمعوا، يعني ماذا فعلوا في بغداد؟ شيخ حركوا الكتب يا حلاوة. نعم، هو ترك ما تركوش رأس على جسد ولا حجر على حجر. حتى الخليفة أهانوه قتلا، قتلوه بالأرجل، لفوه في سجاد وداسوا عليه إهانة لكل المسلمين. مش ده الخليفة أو تحت الأقدام؟ نهيك على أن نهر دجلة والفرات من دماء العلماء، وأيضا من مداد الكتب التي كتبت من لدى العلماء. والحمد لله أيضا أهل الإسلام بعد ذلك، لأنها هذه أمة لا تموت، تتخدد تسكر يحصل فيها اللي يحصل، لكنها لا تموت، يوقظها الله جل وعلا، ولا بد أن يوقظها. والمارد تحرك، طوبى طال، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى الغرباء. فلذلك لابد أن نفهم أن أهل الكفر يتحدون على الإسلام، واتحادهم دلوقتي في هذا العصر ليس لحرب الصواريخ ولا للغواصات البحرية. عارفين أن هذا الأمر لا يصل مع أهل الإسلام بشيء، لأنه بيجعل الهمم تنتفض، وكل عاصي أنا عاصي، وبعد كده لما أنا راجع لربي لا، مع أول دفعة من دمي إيش يحدث؟ يغفر له. وهو شوف النبي صلى الله عليه وسلم بينها لكل واحد، أي عاصي يخط أنا عاصي أنا سأحاسب، بس دفع من دمي انا من اهل الفردوس الاعلى. انتهى الموضوع، يقوم كله ينتهض. لكن هو بيعملوا شيء اخر ذلك، بيعملوا شيء غير ذلك، وهو حرب العقائد. ولذلك هو ممكن جدا الكفر يدفعون المليارات تمكينا لمن يخرب العقيدة. وطبعا أعظم ناس في تخريب العقيدة ما أقولكش، أنت عرفت، أنت فهمت، صح ولا لا؟ الروافض وأبناء العمومة، وأبناء العمومة أصحاب المطوحة، وهذه أسوأ ما تكون. والتمكين لهم ظاهر جدا، ظاهر جدا. العقيدة واحدة. أنا أمس في الحلقة الولد بيكلمني قلت له يا ابني أنت هتقلب صيني، ما تقف تكلم الولد مغفل، هكلمه مين؟ يقول لي أنت شيخ كبير وعارف اللي أنت بتقوله، لكن أنت قلبك كل الشيعة خصماءك يوم القيامة عند الله. أنا مش قادر، عايز أنطلق وأضحك بس مش هعمل إيه؟ وشوية أغبية يعني، هم أصلا مع الكفر اللي هم فيه أغبية أغبية. الولد أقول له اديني شروط النكاح، طب يا ابني نتكلم في أي حاجة؟ ما فيه أنت بتكلم بجم. نعم بجم، هم أصلا ما عندهم شيء، لكن لا، عداوة ضرية وفكر واحد. تقريب الناس، كل الناس العوام إيش؟ أنت لما تيجي لواحد تقول له تعال أنت تعبان، تعال وتمطحه شوية، بتمطحه شوية وفي بخور طالع، البخور ده لازم يكون مطعم بشيء معين. هم يشم ويروح يقول لك إيه ده، أنا عشت عيشة ما حدش عاشها، فيبقى عايش عيشة فل وخلاص بقى. عرف إن هنا الإيمان والروحانيات، هي روحانيات حقا بس روحانيات أخرى. وده بيحدث والله، تحسبون إن أنا بمزح معكم، والله بيحصل.
مطعوم بخبز الجن
والله. لا يا شيخ والله حقا شيخ، أنا كنت أروح أشوف الشوادر مليئة بأشياء كثيرة جدا. المهم يكون في ناي وفي واحد لابس عمة وعمال يمدح، وبعد كده بقى مالكش دعوة اللي بيحصل مع الناس. وأي واحد مصروع بيروح بيقول لك علاجك هنا، يقعد يتسرع ويتلفش والناس كلها تلف وراه، فاهم؟ يقول بس وصل للفناء، وصل للفناء في هذا الباب. وهذا أيضا تحريك من ولي، ممن يريد تخريب عقائد الناس والانحراف العقدي هدم للإسلام. أي انحراف عقدي هدم للإسلام، لابد أن تفهم ذلك. فهذا اتحاد أهل الكفر مش شرط أنه يتحد بإيش؟ بالسيف أبدا، ده يتحد بالنعومة التي يدخل عليك لتخريب عقيدة القلب. إذا خرب القلب خلاص لا يقف شيء بعد ذلك. الفائدة الثالثة في هذا الباب، أمرهم شورى بينهم. الله أكبر، عندنا فوائد كثيرة ومسائل كثيرة نتكلم فيها، لكن أنا سأقف عند هذه لأن المسألة الوقت ليس معي. أمرهم شورى بينهم، قال الله تعالى وشاورهم في الأمر. أما في قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، هذا خبر يرد به إيش؟ ها؟ خبر يرد به الإنشاء، ممتاز. خبر يرد به الإنشاء ووجوبا، مش كده وبس، وجوبا ولا خلاص لأنه فيش مكان، لو في كيسة ماشي. وجوبا خبر يرد به الإنشاء، قال وشاورهم في الأمر. العجيب من هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه إيش؟ الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي، يبقى إذن وش هتنفع الشورى والوحي جاء من السماء؟ لأننا أعتقد أن الله إيه؟ يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. والوحي يأتي ينهي المسألة، صحيح ولا لا؟ طب ممكن تقولوا لي حتى اعتقاد أصحابه في هذا، ممكن تقولوا لي بسرعة الدليل على ذلك؟ فكروا بقى الله كده، ها؟ على أن الوحي لو أتى ينهي كل شيء. معلش يا شيخ مسلم، أنا آسف. ماشي.
الدليل الأول أن النبي، أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله أهو وحي أو شورى؟ قال لو كان وحيا لما شاورتكم. الدليل الثاني سيدنا،
بس ده فين؟ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الخندق.
وأيضا النبي لما النبي صلى الله عليه وسلم شاورهم إن هم يعطي نصف الثمار المدينة لغطفان.
بس لا لا، الدليل الأول ممكن يكون معك لكن لا.
الدليل الثاني أن سيدنا حبيب رضي الله عنه قال يا رسول الله هو منزل أنزلك الله إياه أو هو حرب الخديعة؟ قال بل هو حرب الخديعة، فرأى نفسه أنه ممكن يتكلم في هذا المقام.
هو حقيقة الأمر أعظم الأدلة في ذلك، أنت أزيد بأكثر من دليل، لكن أعظم الأدلة في ذلك.
شفع النبي صلى الله عليه وسلم قالت أوح أنت أمرني أم شفع؟
ماشي ممتاز.
أو قد قال فقد صدق.
ممتاز، ربنا يخبرك. ممتاز.
إنما لشفع
ها؟ ممتاز. خلاص خلصتم؟ أنا سأجن منكم. وأنتم بس... ليه؟ لأنه أوضح الأدلة سبتوها وتذهبون إلى اللوازم. حبن المنذر ماذا قال؟ عندما نزل على غير على غير على غير ب... إيه بتضحك أضربك بدي؟ في إيه؟ مالوش مالوش
معلش
الاول
على
غزوه
بدر
حضرتك تقصد دي؟ اه هل هذا المنزل انزلكه الله؟
هو المنزل وكان الاسم راي عنه بس شيخ
من اول
الى اخر ما خالص والله. انت قلت لي ان هو قال له في في, في الخندق لما قلت لك دي فين دي في اي غزوه؟
ده الاول وقلت وديني الثاني
لا لا حتى في الدليل الثاني قلت اه ما فيش خالص ما وصلش وانا بتجن انتوا رايحين رايحين جايين والمساله اظهر ما تكون.
حضرتك قمت انت انا اسف
عليك قمت لا ده عشان ما خدتش بالي منه. ده اصرح الادله قال هو واحد عمل حرب والمكيده. يبقى حتى الشغل ده وحي انتهى نلتزم وحي نلتزم. طب انت لابد تعلم بقى الحكمه العظيمه ان الله اخر الوحي ولم يجعلها وحي بل جعلها شور. لما ما الحكم؟ ده في حكم وحكم عظيمة في هذا الباب. ماشي
يؤتسى بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه
الوحي سينقطع. أول شيء تشريع. أول شيء تشريع لأنه فيش واحد ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول شيء. أول شيء تشريع فيش واحد ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لابد يكون هناك مجلس الله تعالى منهم الملهم منهم المحدث منهم التقي النقي الذي يوفق ويكون له من الذكاء بمكان ومن التخطيط بمكان كما قال الله تعالى فإن استأذنوك لبعض شأنهم وش قال فأذن لهم وش قال فأذن لمن شئت ما قال فأذن لهم ما قال فأذن لهم لما فيهم من الأذكياء الذي لابد أن تستأنس بقوله وده حدث أو سلمان وأيضا حباب المنذر فقال هو وحي ولا الحرب المكيدة وحي سمعنا وطعنا ما نتكلم. الحكمة الأولى للتشريع. الحكمة الثانية ده في
يظهر مكانات الناس.
ممتاز ممتاز. والحكمة الثانية أن هناك من اصطفاهم الله جل في علاه يوافق ربه كما وافق عمر إيش الله جل في وافق القرآن في غير ما موضع. والحكمة الثالثة
سيدنا الدين يتشوف الاجتماع وعدم الفرقة.
ماشي يعني تقصد تقول وأن الشورى سبيل للاجتماع. ممتاز ممتاز. لو قلنا بذلك تكون فائدة أيضا عظيمة. وبعدها
لا يتكلم إلا أهل العلم ذو الخبرة.
ممتاز. انت هتموت وذكاء خارق اخترق نقي عظام لكن هشمه فأتعبني. هو الحق نعم هو المسألة تقال في هذا الباب لأنه ما جاء يسيرا ذهب يسيرا. الله تعالى أراد أن يرى منهم الصدق والبذل ولأنه في سلعة الله غالية جدا. ألا إن سلعة الله يجل سلعة الله غالية جدا فلابد للبذل لها لابد من البذل. وإذا الشورى في هذا الباب لها حكم كثيرة وأمرهم شورى بينهم رغم أن الوحي ينزل لكن الله أمره بالشورى وفي كل شورى كان الفوز به. حباب المنذر كلامه هو الصائب وكان الانتصار مرتكز عليه. سلمان في الخندق كان أيضا الشورى أذهلت كل أهل الكفر وعصم الله بها أهل الإيمان. وهنا مسألة أخرى كنت أريدها منكم في مسألة الشورى في هذا الباب يعني مسألة تأصيلية مهمة للغوص تعرفونها بالعقيدة. ما طبعا إذا أراد الله شيئا أسبابه تأتي في الفوائد. السنة الكونية أن الله كتب وأناط المسببات بالأسباب من السنة الكونية وهذه من الأهمية بالمكان أن الله أناط المسببات بالأسباب وفي هذا ليجمع المرء بين الخيرين العمل والاعتقاد فيميل القلب بجمعياته لله ويأخذ بكل السبب على ذلك.
شكرا قال إن هذا من الحكم أيضا أن يكون هذا مثلا سبيل لمن يتبع هذا الأمر
بعد ذلك يكون في ميزان
حضرتك. وبعد ذلك أصلا هل في واحد سينزل ولا لما يأتي خليفة المسلمين يريد عقد 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 مجلس الحرب؟ إيش اللي هيكون فيه؟ هيكون في واحد ولا يكون في شورى؟ شورى. وإذا قال أمرهم جميعا شورى بينا، أمرهم جميعا شورى بينا. ستأتي بقى، بس هذه في مشان في الأمر كيف تكون المجلس مجلس الخلص، المجلس مجلس الخلص. تفضل عمة الأحكام شيخ، وسريعا سريعا أبوس إيديكم. المفروض أكون سافرت من نص ساعة. لو في سؤال ماشي.
يقول جزاكم الله عنا خير الجزاء، أخت حاضر وأثناء حيضها وقريبا من وقت طولها حدث لها شيء جعلها
أخت إيش؟
أصابها الحيض يعني.
آه.
وقريبا من وقت طولها حدث لها شيء جعلها تنزل إفرازات، وهذه الإفرازات شفافة وهي تطهر من الحيض بالقصة البيضاء. وبعدما زالت هذه الإفرازات رأت نفسها ما زالت حائض، فماذا عليها؟
ماذا فعلت؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما تغيبت هذه الأيام يا أستاذة؟ لما تغيبت؟ نعم شيء عايش السؤال بقى وضحوا لي أنت من عنه.
وقريب من وقت حيضها لربما مثلا حدث بينها وبين زوجها مباشرة، فنزل عليها إفرازات بيضاء شفافة.
لا استنى، وقت حيضها إيش؟
وقت حيضها وقرب من طهرها ربما يكون حدث مع زوجها بعض المباشرة فنزل عليها إفرازات
ماشي،
وهي تطهر بالقصة البيضاء. هذه الإفرازات يعني المرأة تشك فيها، هل هي قصة بيضاء؟ يعني كثير من النساء يقول لك أنا طهرت، هل كده قصة بيضاء ولا هي إفرازات من أجل المباشرة؟
شوف أنا أقول لك شيء، في حاجات لازم تفهمها. المرأة عشان يأتيها القصة البيضاء في مراحل ثلاثة بتمر بيها: الدم القوي الأسود المحتدم صاحب الرائحة، بعد ذلك أحمر شفاف، بعد كده يخف جدا حتى تأتيها ليش؟ صفرة الكدرة. ثم عن صفرة والقدرة القدرة تقل حتى ممكن تكون جفاف، ثم تمهل يوم أو يومين فتنزل على القصة البيضاء. هذه الترتيب. فإن كانت المرأة ما زالت الدماء عندها وبعدين رأت الإفرازات، ده أكيد مش قصة بيضاء، أكيد مش قصة بيضاء.
وبعد الإفرازات دي طلعت نفسها
حق. ما هي ده، وهي ما بيفهموش في باب المهم جدا، ما بيفهموش جواب ليه بيختارت عليهم الأمر، لا سيما ان حقا يعني المحل افرازاته بقى كبيره كتير جدا، احتكاكات الحاجات بالمراه في 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 في, في, في الصيف او شيء من ذلك، او تكون هي المراه عندها قوه فالافرازات بتتعبها جدا. فالحاصل انه في هذا الباب انا بقول لها انت عندك مراحل ثلاثه بتنبئ، لكن القصه على ايش؟ على اقبال، منها نزول الصفر والكبر، الدم خلاص بيتحول بيكون بيخف 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 لغايه ما يكون ايش؟ صفرة او كدر، بعد ذلك تاتي القصه البيضاء.
ما شفنا والله النساء يعني ناقص يبعتنا بالدرجه فيها القطنه فنقول لهم لا تعجلنا حتى ننقص القصه البيضاء.
نعم بيقال نعم بيقال الان بالفم، سيقال بالاشاره.
لا بالفم
انا بقول لك، ما هقول لك وكمان جزاك الله خير. رزع شيخنا أخت تسأل أنها متزوجة لم تنجب وأشار عليها بعض الأطباء أن تأخذ دواء ليجعل لها لبن في ثديها وتتبنى بنت ترضعها، هل تحل حتى تحل رؤيتها لزوجها؟ وأفتي بعض المشايخ بالجواز طالما لم يحدث ضرر. نعم أنا أقول بالجواز، بل أنا متصور، نعم ده متصور أن امرأة ما كانت تنجب ومشتاقة للإنجاب، يعني أنجبت ومشتاقة للإنجاب، وطال الزمن ومشتاقة للإنجاب، أول ما وجدت طفلا رضيعا ساب اللبن في ثديها من شدة الشوق، ساب اللبن في ثديها. بكر حصل معها، أنا سؤال جاني تصريحا، بكر تحب الأولاد جدا، وأول ما وردت ولد ساعدت به ساب اللبن في ثديها وأرضعته، أهو ابنها من الرضاعة ويا بكر. ليه؟
حتى لو ما اشتهتش الولد
ازاي كده؟ يعني ايه كده؟ يعني انت عارف يا جماعه هو دافع عن الصدر، انا ما شو هو انا لا انا كنت امراه ولا اعرف امراه لك بكده، فلذلك ما اعرفش هي كده دي دافع عن الصدر، فهمني.
هرمون ادرار اللبن شيخنا بيزيد
فبتبدا نعم
هرمون ادرار اللبن بيزيد،
ايه اللي بيزود الهرمون؟ هو ماء الرجل، ما الرجل هو الذي يفعل ذلك؟ أصلاً اللبن إذا ساب في سادي المرأة أصله ماء الرجل، ولذلك لبن الفحل مؤثر.
حتى الجاموس بتعلمش لو
خلي. أنت استطقت النادي يعني؟
ازاي
بكري؟ اه نعم،
مفيش
راجل اللي ماسكها يعني. اه نعم، ساب عندي لبن. انت لسه قايل اهو، وانت ابن كيمياء عبيط مش عارفش في الكيمياء، مش لسه قايل اللي فيه رومات اللبن بتعلى؟ اهو انا اجابت ليك ملخصه رومات اللبن قالت. ايوه نعم، انا بقول اغلبه اذا ساب لبن في سادي المرأة يكون بسبب لبن الرجل، ماء الرجل، ولذلك لبن الفحل مؤثر. لو تزوجها وطلقها وارضعت، البنت اللي أرضعتها أو الولد اللي أرضعه يكون ابن لهذا المطلق، مع أنه خلاص مفيش علاقة بينه. ليه؟ لأن لبن كان سببه الجماع.
طب البكر كده ولا
لا؟ هنا بقى هرمونات، ما هو البكر يبقى الهرمونات عالية يا حبيبي.
أنا فاهم
ثاني، هو اللي نزل ده إيه؟
لبن
توت؟
لبن.
لبن خلاص، يبقى إذا لو خمس رعات مش بعت إيه ده؟ هاي موتني. يبقى ابن الله من الرضاعة.
المسألة والله العظيم ليس لها هذا. المسألة زي سأل الرجل الذي قال له
حجر فايق النهاردة.
المسألة ابن مسعود رضي الله عنه هو ده ينزل بهذا الطريق
الحديث. قرأت رأيك.
لا إيه. خلاص
نادى
عجب.
عمتا لو كانت مباشرة ونزل إفرازات، هي لازم تعرف المرحلة اللي بتعدي عليها. ده علم يا جماعة. حتى وإحنا أصلا بنبتسم، لكن ده علم عشان نفهم، مش بنضحك أصلا. يعلم الله بنتعبد له بهذا. وهذا العلم مشكل جدا عند كثير من العلماء. وثلاث اربع اللي في الساحه اللي بيتكلموا فيه فاضيين، ما حاصوش النظر فيه جيدا. ده لابد انت اصلا تتضلع هذا العلم، فلازم تمر بالمراحل دي. لذلك اي امراه بتقول لي في دم، شفت القصه البيضاء ولا خلاص لسه ده مفيش قصه بيضاء، ما مرتش بالمرحله. مفهوم؟ لان هو لما ياتي في اولي بقوته، وعند النهايه بيحصل ايه؟ التخفيف. التخفيف جدا بيحصل.
سيدنا راضي على الدليل، الدليل يحرم من
الرضاعة،
ما يحرم من النسب، حتى لو كانت
بكر. حتى ما لو قلت لك ان رضعته توت ولا رضعته لبن، مش لبن خلاص، يبقى خمس رضعات مش بعات تحرم.
الدليل في المسألة شيخنا ده ينزل على البكر
طبعا على العام اهو الآن. أحسن الله لي. في سؤال، إيه ده؟ طب أنا كل ده سؤال وأنا أكون لازم مسافر من نص ساعة لربع. بنت خالتي كان مكتوب كتابها على شخص وما حصلش نصيب، فترة الخطوبة كانت سنة، وكانوا خطوبة مكتوب كتابها وخطوبة، ادي تناقض اول في السؤال. كانت سنة وكان هو مسافر بره مصر بقاله سنين، وتم كتب الكتاب شهر 8، وكان المفروض انها هتسافر له، وبالفعل خلاص لغايه السفر وراحت المطار، وللاسف اتفاجئت هناك انها ممنوعه من السفر، وزوجها عليه احكام سياسيه وممنوعه من نزول مصر، ممنوع من نزول مصر. وطبعا رجعت من المطار وأهلها ما كانوش يعرفوا موضوع الأحكام والمشاكل ديت، وبعد رجوعها تم الطلاق، لأن طبعا كده غشوهم، وكان الطلاق بشرط أنها تتنازل عن نصف المؤخر ونصف الذهب، وكان جايب شبكة ذهب ب8000. طب أنا همر بالقصة على المدائن. وكان جايب شبكة وكان اتفاق أهلها معاه انهم هيطلقوا ومش عاوزين نصف المؤخر ولا نصف الذهب اللي في القايمه، بس الشبكه هتكون معاها. القايمه كان مكتوبه 20,000، انا لا اراها من المرؤات هذه. والذهب كان 70 جرام، والمؤخر كان 30,000. طبعا هي اتنازلت عن القايمه كلها باللي فيها، وما بقاش معاها غير الشبكه اللي هي ب 8000، وما تكملش 8000 كمان. ومامته بتقول لها الذهب مش من حقها، عاوز تاخد منها الذهب بعد شهرين من الطلاق. هم ما كانوش صادقين معاهم وغشوهم، وفي الاخر اكتشفت ان المأذون كاتب عنوان بنت خالتي غلط في قسيمة الزواج. كده هي ترفع قضية غش ولا لا؟ لان المحامي قال لهم لو عملتم كده هيكون في تعويض لان ده غش رغم ان البنت كانت بتحبه واهلها كانوا متعاطفين مع العريس لكن لم يقولوا لهم انه ممنوع من السفر فما الحل اولا لازم دينا ندعو للاخ الله يفرج كربه ويفرج كرب كل مكروب وان يحسن اليهم وان ييسر لهم كل الامور. والامر الثاني انا اقول للاخت الفاضله ولا تنسوا الفضله بينكم والحقيقه اذا حدث الطلاق لو هم غشوهم وفي غش حقا الغش بيكون فيه تعويض نعم ولكن هو يأثم بذلك ولكن حقيقة الأمر ليس لها إلا نصف المقدم والمؤخر والشبكة إن كانت من المهر هتدخل في هذا التقييم والشبكة إن كانت هدية محضة مش من المهر هترجع كلها لأنها هبة يراد الثواب عليها. يبقى هنا الأخت هيكون لها 30,000 مؤخر و20,000 أيمة صح والذهب على ما قلت ياخد النصف من دول هتاخد النصف ما هو اسمعني ما في مقدم هنا الان الشبكه هيكون فيها حل اللي احنا بنتكلم عليه هيكون لها دلوقتي 20,000 ايمه و30,000 مؤخر طيب والمقدم ايضا يعرف وتكون لها ايش شطر كلها المؤخر 30 30 و20 أيمة و8 دهب بس الدهب ده له الحالتين التي تكلمت بيها ونسأل الله للفراء أن يفرش كرب المكروبين يا رب ربنا يفرش كرب الأخت ويفرش كرب الأخ ويحسن الأمر إليه جميعا. لو في تراضي خلاص
عايزين
تقول
منها كل حاجه زي ما السؤال
ظهر. لا في تراضي هي ممكن تشترطي على النصف خلاص لا حق لحقها النصف.
قصدي هي تنازلت الان عن المؤخر وتنازلت عن الـ
اسمه تنادي بعوض تنازل بعوض لها ذلك
واخدت الشبكه فهي بصح ممكن تكون بصح حلال عشان حمام
حلال طالما تنازلت عن شيء بعوض تاخد العوض هذا هو الى العمد الاحكام بعد اذنكم.
الحمد لله
قصدي لبلوغ المراه أنا سأوجز جدا فضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال كتاب الطهارة قال باب نواقض الوضوء ثم قال رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين
بس كلام برضو هنا لا حول معلش ما سمعكم مرأة فضيلتكم بكلام نشرة للشيخ مصطفى العدو بيتكلم فيه عن الذهبي والغزالي والشوكاني رحمة الله الجميع. يقول عن الأخيرين حاطب ليل وكلام آخر عن سيد الأعلام النبلاء. قلت في نفسي ربما نشر الكلام اقتطعه ولم يتم النقل. عامة في إخوة من الجزائر أيضا اتصلوا فيا وقالوا لي في مثل هذا وما أدري. أنا ذهبت إلى الشيخ وهذا الشيخ متواضع جدا خلوق جدا عالم نبيل بين الكتاب والسنة وأنا أحبه جدا وكبيرنا وله الفضل علينا. طيب وأنا قلت له في أمور 1-2-3 قال لي أبشر بكل خير. قلت له هذه المراجعة أيضا جاءت من إخواننا الأفاضل في أهل الجزائر وتعلم أهل الجزائر لهم في قلوبنا مكانة وهم أصلا أيضا أهل شهامة ومروءة ورجولة ونصرة للإسلام. فقال أبشر بكل خير لكني لم أطلع لا على كلام الشيخ ولا أي شيء من هذا الباب ما اطلعتش على أي شيء من هذا الباب فلا أستطيع أن أتكلم غير أني أعلم أن الشيخ رجل سني يحتحكمه السنة ولو اجتهد فأخطأ فله أجر ولو اجتهد فأصاب فله أجران فما أقدرش ما استطيعش أتكلم في شيء أنا لم أعلم عنه شيء لكن الذي أعلمه عن الشيخ أن الشيخ عقيدته نقية وأن الشيخ يسير بين الكتاب والسنة وإن حدث من الشيخ شيء ينتقده أنا أصلا يعني أقول أخطأ ابن عباس ده جرى واحد لما أنا خطأت رجل منهم وده طبعا بقى عشان النعرات القبلية بتاعت جمع ميع وده هندافع لجماعتنا بكل قواتنا في هذا الباب قال لهم انتوا بتعملوا ايش؟ هو انتوا بتخلف بت 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 بتراجعوه عشان يتراجع ان هو جاهل واحد مننا؟ ده خطا الصحابه. طب يا حبيبي خطا، وانا خطط صح ولا خطا الصحابه يا بابا؟ لما علي يقول لابن عباس انك رجل كائن، ها، لما 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 يقول له ابو سعيد الخدري اتق الله ما رايت ماذا فعل الناس بفتواك، اما علمت ان النبي قال لا تبيع الدرهم بدرهمين وانا الدينار بالدرهم بالدينار. رجع رجع رجوعا تاما. فهو لابد ان نقول يعني انا ما سمعت وما ادري، ولكن ادافع عن الشيخ فقط على ظاهر ما اعلمه عنه. ولو كان الشيخ يعني كان فيه يعني هذا الباب اللي ان هو يعني تكلم عن الشوكاني او يراجع الشيخ، الشيخ يعني السنه تحكمه.
شيخنا انا اعتذر، حضرتك تعلم تفسير الشوكاني وكلام الغزالي؟ الغزالي في احياء علوم الدين يعني اعلى من حاطب
اللي. نعم.
ده ينتقي الحيات وضعها.
نعم.
الشوكاني
لا، الشوكاني لا،
في التفسير
الشوكاني لا.
شيخنا ده نقل موضوعات
باسانيد. فما خلاص كده حالك، ما تستطيعش تقول عليه كده. ابن جرير الطبري فعل ذلك ايضا. ابن جرير الطبري شيخ المفسرين المجتهد المطلق فعل كده، لانه قال من اسند فقد احال. ما تستطيعش بقى تقول عنه انحطب ليه طالما اسند. السيوطي يعني بس ما يقالش اسماء، ده علماء فحول يقال عليهم ان بضاعتهم مجزيه، ان فاهم ما يقال حاطب ليه، ما يقال ما يقال. حتى السيوطي يقال جماع مش نقاش، السخاوي نقاش، انما السيوطي جماع. يعني في امور لان دول اصلا لهم مكانه في الامه. نعم. ولا ومع ذلك لابد يراجع الشيخ اذا قال ذلك. انا ان ذهبت ساسال الشيخ عن هذا الكلام. تفضلي.